جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الثالثة، مقرر الأدب والبلاغة للدكتورة هند سحلول. يغطي هذا التسجيل الجزء الخامس من الكتاب، أي الصفحات من 66 وحتى 80. تقديم مبادرة ضوء بصوت نبراس والسوف. فقرة: ثالثا، ابتداء تراكيب بيانية ولغوية. ابتكر النبي صلى الله عليه وسلم ضروبا من التراكيب لم تألف لها العرب نظيرا، ولم تسمع به في متقدم كلامها، ولم يتفق لأحد مثلها في حسن بلاغتها وقوة دلالتها، وكلها قد صار مثلا. وقد لفت ابن الأثير في المثل السائر الأنظار إلى الكلم الجامع في حديثه صلى الله عليه وسلم، فقال: هو أن ألفاظا تتضمن من المعنى ما لا تتضمنه أخواتها، مما يجوز أن يستعمل مكانها. وضرب لهذا النوع أمثلة استوقفت علماء اللغة، منهم الإمام أبو سليمان الخطابي سنة 388 للهجرة، الذي قال: ومن فصاحته أنه تكلم بألفاظ اغتضبها لم تسمع من العرب قبله، ولم توجد في متقدم كلامها، وذكر منها حمي الوطيس وما تحت فأنفه. قال ابن أسير في قوله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، وهذا لم يسمع من أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أتينا بمجاز غير ذلك في معناه فقلنا استعرت الحرب، لما كان مؤديا من المعنى ما يؤديه حمي الوطيس. والفرق بينهما أن الوطيس هو التنور، وهو موطن الوقود ومجتمع النار، وذلك يخيل إلى السامع أن هناك صورة شبيهة بصورته في حميها وتوقدها، وهذا لا يوجد في قولنا استعرت الحرب أو ما جرى مجراه. وقد روي عن علي رضي الله عنه عجبه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق له، إذ قال: ما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول: ما تحت فأنفه، وما سمعتها من عربي قبله. لقد استأثرت هذه النفائس المبتكرة الجامعة باهتمام علماء اللغة والأدب، فجمعوها من مظانها، ومنهم الجاحظ حين قال: وسنذكر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسبق إليه عربي ولا شاركه أعجمي، ولم يدعي لأحد ولا ادعاه أحد، مما صار مستعملا ومثلا سائرا. وجمع ابن دريد في كتابه المجتبى مجموعة نفيسة من تلك الأحاديث في أول باب من كتابه، وأطلق عليه باب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من غيره قبله، فذكر منها: يا خيل الله اركبي، الحرب خدعة، الناس كأسنان المشط، الأعمال بالنيات. وتبعه الإمام الثعالبي في هذا الجمع في كتابه التمثيل والمحاضرة. وعنيت كتب الأمثال بالإشارة إلى أولوية الرسول صلى الله عليه وسلم في إطلاقها، كما نجد عند الميداني في مجمع الأمثال والمفضل بن سلمة في الفاخر. ولعل أهم جهد بذل في هذا المجال وأوسع تقصي لتلك النفائس والأمثال كان على يد الشريف الرضي في كتابه المجازات النبوية، حين جمع 6300 حديث نبوي شريف على تلك الشاكلة، وأشار إلى سعة هذا الجانب من كلامه صلى الله عليه وسلم وعدم إمكان الإحاطة به، فقال: ولست شاكا في أن يفوتني من الجنس الذي أقصده أكثر من الحاصل لي والواقع إلي، ولكنني أقتصر على ما تناله في هذا الوقت يدي ويقرب من تصفحي وتأملي. فقرة: ثالثا، أثر الحديث النبوي في حفظ العربية. أسهم الحديث النبوي سهما كبيرا في حفظ اللغة، ويعد جانب مهم منه تأصيلا وتوثيقا لكثير من اللهجات التي كادت تضيع وتندثر لولا حفظه لقسم كبير منها. وقد كان لذلك فوائد علمية مهمة أعانت الباحثين على معرفة تاريخ العربية وتطورها خلال الزمان من جهة، والتدليل على فصاحة ما جاء منها مخالفة للقواعد العامة نحوية كانت أو لغوية، مما جاء ضمن عنصر الاحتجاج اللغوي من جهة أخرى. وجدير بالذكر في هذا الجانب أن الحديث النبوي من حيث كونه مصدرا من مصادر الدراسات الصوتية اللهجية عند العرب لا يقل شأنا عن القراءات القرآنية، بل إنه قد يحمل أساليب لغوية لم ترد في القراءات القرآنية المشهورة. وقد نوه أبو حيان الأندلسي باحتواء الحديث النبوي على أفصح اللهجات، إذ قال: ونعلم قطعا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم ذلك له من غير معلم. ويظهر اختلاف اللهجات ضخامة الثروة التي تتمتع بها العربية، ويسهم في فهم طبيعة العربية الفصحى ومعرفة أسرارها وطرق تعبيرها. وهذه اللهجات على تنوعها واختلاف خصائصها يحتج بها ويقاس عليها، وهي مما تنوعت واختلفت، فإن أمرها يؤول إلى جانبين اثنين هما: واحد التنوع اللغوي، اثنين التنوع الإعرابي. وقد عني علماء العربية بدراسة ما جاء في الحديث النبوي من الوجوه المختلفة من لهجات العرب الفصحاء، ومن هؤلاء العلماء على سبيل المثال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، والزمخشري في الفائق في غريب الحديث، وابن الأثير الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، وأبو البقاء العكبري في إعراب الحديث النبوي، وجمال الدين بن مالك في كتابه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، والسيوطي في عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد. ونبين أسامة الحديث النبوي الشريف في إبراز لهجات العرب ومن ثم حفظها من خلال بعض النصوص الموثقة في هذين الجانبين. أولا التنوع اللغوي. فقرة: من المظاهر اللهجية في الحديث النبوي: واحد الإبدال الصوتي، ومن ذلك ما جاء على لغة أهل اليمن من إبدال العين نونا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أنطيت ولا منطي لما منعت. ومنه الحديث: اليد المنطية خير من اليد السفلى. ومنه كتابه لوائل بن حجر وأنط الثبجة. ومنه إبدال النون ميما في قوله صلى الله عليه وسلم: من زنى من بكر ومن زنى من ثيب. اثنين الحذف الصوتي، ومن ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة ذي الظن والحنة. قال ابن الأثير: الحنة العداوة، وهي لغة قليلة في الحنة، وهي على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث. ثلاثة القلب المكاني، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أيطبه. قال: هي لغة صحيحة فصيحة في أطيبه، كجذب وجبذ. أربعة اختلاف الاستعمال، كما في الحديث الذي رواه الزهري: من امتحن في حديث فأمها ثم تبرأ فليس عليه عقوبة. أمها بمعنى أقر. قال أبو عبيد: ولم أسمع الأمة بمعنى الإقرار إلا في هذا الحديث. ولعل أبرز ما يطالعنا في هذا المجال ما نقل إلينا من نصوص نبوية تعد مجالا للدراسة اللهجية الصوتية، تلك التي خطب بها وفود العرب كلا على حدة، موافقا إياهم على لهجاتهم على اختلافها وتنوعها. ومن الأمثلة على ذلك كتاب صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر الحضرمي، وفيه: من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة والأروع المشابيب من أهل حضرموت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، في التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك وأنط الثبجة والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام. ومنه كتابه صلى الله عليه وسلم إلى همدان: إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها وترعون عفاها، لنا من دفئهم والصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحوري، وعليهم في الصالغ والقارح. فقرة: ثانيا التنوع الإعرابي. لم يقتصر التباين اللهجي كما هو معلوم على الاختلافات الصوتية وتنوع الدلالات والبنية، وإنما تعده إلى مظاهر إعرابية ضمنها كثير من النحويين تصانيفهم، مشيرين إلى أن هذه اللهجات كانت مظهرا من مظاهر التنوع. ولما كان لهذه اللهجات مجال واسع في القراءة القرآنية وفي الشعر المحتج به، فقد بدأت جلية في الأحاديث النبوية، لذا نرى لزاما أن نشير إلى هذه اللهجات في النصوص النبوية الصحيحة بإشارة تفي بالغرض دون الحصر والاستقصاء. فمن ذلك ما جاء على لغة بعض العرب الذين يلزمون المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، وهي لغة ابن الحارث بن كعب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم. ما جاء على لغة: يتعاقبون فيكم ملائكة، وهي لغة بعض القبائل، إذ كانوا يسندون الفعل للاسم الظاهر ويلحقون به ما يدل على التثنية والجمع. ومنه ما أورده العكبري في إعرابه من قوله صلى الله عليه وسلم: من كن له 3 بنات. قال: وقع في هذه الرواية بتشديد النون والوجه من كان له أو كانت له، والوجه في الرواية المشهورة أنه جعل النون علامة مجردة للجمع وليست اسما مضمرا، كما أن تاء التأنيث في قولك قامت وقعدت هند علامة لا اسم، وقد ورد عنهم ذلك. قال الشاعر: يلوموني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم ألوم. حذف النون من المضارع المرفوع في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فقد حذف النون تخفيفا وللمشاكلة والازدواج الصوتي مع تؤمنوا. وقد قاربت شواهد حذف النون من المضارع المرفوع المتصل بواو الجماعة 50 في صحيح البخاري وحده. فهذه الأمثلة وغيرها كثيرا مما ذكر مصنفون النحو يشير إلى هذا الجانب المهم من النصوص النبوية التي حفظت لنا كثيرا من اللهجات الفصيحة، ليكون الحديث النبوي أحد أهم مصادر توثيقها وتأصيلها. فقرة: موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر والشعراء. الشعر ملكة فطرية تعتمد على أمرين: قدرة لغوية وبيانية وإحساس جمالي مرهف. وقد امتلك النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين كليهما وبلغ فيهما الذروة، فهو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. ملكه الله ناصية اللغة ومسالك البيان، يوجهما حيث شاء في سبيل التبليغ والتعليم. وأما الإحساس الجمالي فهو عنده صلى الله عليه وسلم بالمحل الأوفى والمرتبة التي لا تدانى، فقد كان صلى الله عليه وسلم متأملا قبل البعثة متفكرا، ففي رعيه الغنم وتحنثه في غار حراء عاش في أحضان الطبيعة وتدبر في ملكوت الله، ثم بعد البعثة كان متعاملا مع من حوله بما جبله الله عليه من رأفة ورحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سورة آل عمران الآية 159. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة الآية 128. وفي هذا التعامل تتجلى رهافة الحس وإشفاق القلب. لقد امتلك صلى الله عليه وسلم الأداة البيانية ومقوماتها، ولكنه لم يكن من الشعر في شيء، وعلمه الله تعالى ما لم يكن يعلم، في حين نزهه عن علم الشعر في قوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. سورة ياسين الآية 69. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعر في بيئة كان الشعر شرفا يتسابق لنيله البلغاء، واستحسنه حين قال: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. وللإحاطة بتلك الجوانب المتعددة لهذا الموضوع يلزم تقسيمه إلى مبحثين: 1- موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر. 2- موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء. أولا، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر، ونتناول فيه جانبين: موقعه من كلامه صلى الله عليه وسلم وموقفه من قول الشعر. ألف، موقعه من كلامه صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على فصاحته ورهافة حسه وبعد خياله وصدق انفعالاته شاعرا بحال من الأحوال، ومع ذلك كان متذوقا للشعر الملتزم بمضمون شريف غاية التذوق، مقرضا معانيه تارة، مستحثا عليه، متمثلا به تارة أخرى. وأهم ما ينطلق منه البحث في هذا الأمر قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، سورة ياسين الآية 69. وهل تضمن قوله تعالى وما ينبغي له نفي علمه إنشاء الشعر أم نفي إمكان إنشاده؟ وما علة ذلك؟ وما الحكمة منه؟ ويتفرع الكلام إلى ناحيتين: الأولى إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، والثانية إنشاد الشعر والتمثل به. تعددت أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وتظاهرت على أن الآية تنفي ادعاء المشركين كون القرآن شعرا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج معنى وما علمناه الشعر، وما علمناه أن يشعر أي ما جعلناه شاعرا، وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من الشعر، وحسنه النحاس وقال: وهذا من أحسن ما قيل في هذا، وقد قيل: إنما خبر الله عز وجل أنه ما علمه الله الشعر، ولم يخبر أنه لا ينشد شعرا. وقال الألوسي: والمراد من نفي تعليمه صلى الله عليه وسلم بتعليم الكتاب الشعر نفي أن يكون القرآن شعرا على سبيل الكناية، لأن ما علمه تعالى هو القرآن، وإذا لم يكن المعلم شاعرا لم يكن القرآن شعرا البتة. وبين صاحب التحرير والتنوير المراد من الآية بقوله: فالمعنى أن القرآن ليس من الشعر في شيء، فكانت هذه الجملة ردا على قولهم هو شاعر على طريق الكناية، لأنها انتقال من اللازم إلى الملزوم، ودل على أن هذا هو المقصود من قوله تعالى وما علمناه الشعر، قوله عقبه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، سورة ياسين الآية 69، أي ليس الذي علمناه إياه إلا ذكرا وقرآنا، وما هو بشعر، فالتعليم هنا بمعنى الوحي، أي وما أوحينا إليه الشعر، فقد أطلق التعليم على الوحي في قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم الآية 4، علمه شديد القوى، سورة النجم الآية 5، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، سورة النساء الآية 113. فمعنى وما علمناه الشعر وما أوحينا إليه شعرا علمناه إياه، فمجمل القول في معنى الآية هو أن القرآن ليس بشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر. أما نفي إنشائه صلى الله عليه وسلم للشعر فمستفاد من قوله تعالى وما ينبغي له، قال أهل التفسير أي ما يتسهل له قول الشعر لا الإنشاد، وهي ظاهرة في أنه عليه الصلاة والسلام لم يعطى طبيعة شعرية اعتناء بشأنه ورفعا لقدره، وهو لا يتأتى له. وتبرز هنا مسألتان يلزم الوقوف عندهما: واحد، هل أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يمكن أن يعد شعرا؟ اثنين، ما علة الإشكال في قضية إنشاء الشعر؟ أما إنشاء الشعر فقد روى الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لما تفرق عنه أصحابه فاقتحم مع نفر قليل منهم قبل العدو قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وروى النسائي بسنده إلى جابر رضي الله عنه أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلا من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهديتم الفتاة ألا بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم؟ وقد دميت إصبعه صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد فقال: وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وباستطلاع هذه الأخبار المروية وضعها إزاء ما سلف بيانه في تفسير قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له يلزم التوفيق وإزالة التعارض، فنقول أجاب العلماء على ذلك بأقوال، منها أن ما كان يجري على لسانه صلى الله عليه وسلم هو عبارات توافق وزن الرجز، وفي عرف العرب الرجز أهون الشعر، بل إن فحول الشعر كانوا لا يعدون الرجز شعرا لسهولة قوله والسذاجة إقامة وزنه، على أن الخليل بن أحمد ما كان يعد المشطور من الرجز شعرا، ويذهب إلى أنه من قبيل المسجع، والرجز كما قال الرافعي إنما هو وزن كأوزان السجع، وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب يتجازون به في عملهم وفي لعبهم وفي سوقهم، ومثل هؤلاء لا يقال لهم شعراء، فقد يتسق لهم الرز الكثير عفوا غير مجهود. ومنها أن هذا الكلام متفق وزنه مع الشعر من غير صنعة أو تكلف، خال من القصد إلى نظمه بوزن مخصوص، وكثير منه يقع في إنشاءات الناس من الخطب والمحاورات دون تعمد الوزن. فالواقع في أوزان البحور غير عزيز التأتي سواء في كلام العامة أم في كلام الفصحاء. فأما ما ورد في كلام العامة فإنه كما قال الجاحظ: لو أن رجلا من الباعة صاح من يشتري باذنجان، لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعل مفعولان، وهو من منهوك المنسرح، وكيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام. وقال: سمعت غلاما لصديق لي وكان قد استسقى بطنه وهو يقول لغلمان مولاه: اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى، وهو من الخفيف. وهذا الكلام يخرج على فاعلات مفاعل، فاعلات مفاعل. وعلمت أن هذا الغلام لم يخطر على باله قط أن يقول بيت شعر أبدا، ومثل هذا لكثير ولو تتبعته لوجدته. وأما في كلام الفصحاء فكما قال أهل البديع: إذا قوي الانسجام في النثر جاءت قراءته موزونة بلا قصد لقوة انسجامه. ومن ذلك ما وقع في القرآن موزونا، وما أحسن ما وجهه الإمام الرازي في التفريق بين الشعر الموزون والمنثور الموزون، إذ قال: الشعر هو الكلام الموزون الذي قصد إلى وزنه قصدا أوليا، وأما من يقصد المعنى فيصدر موزونا مقفى فلا يكون شاعرا. وعلى هذا لو صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير موزون مقفى لا يكون شعرا لعدم قصده اللفظ قصدا أوليا. وها هنا لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة، يعني قد يقصد الشاعر اللفظ فيوافقه معنى حكمي، كما أن الحكيم قد يقصد معنى فيوافقه وزن شعري، لكن الحكيم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعرا، والشاعر بسبب ذلك الذكر يصير حكيما، حيث سمى النبي صلى الله عليه وسلم شعره حكمة، ونفى الله كون النبي شاعرا، وذلك لأن اللفظ قالب المعنى، والمعنى قلب اللفظ وروحه، فإذا وجد القلب لا نظر للقالب، فيكون الحكيم موزون كلامه حكيما، ولا يخرجه عن الحكمة وزن كلامه، والشاعر الموعظ كلامه حكيما. وأما علة صرفه صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن الشعر فتنصرف إلى أمور عدة. أولها أن الله تعالى جعل ذلك علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. ثانيها أن الشعر لا يليق به، لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن، ولأن أحسنه المبالغة والمجازفة والإغراق في الوصف، وأكثره تحسين ما ليس بحسن وتقبيح ما ليس بقبيح، وكل ذلك يستدعي الكذب أو يحاكيه الكذب، وجل جناب الشارع عن ذلك، فضلا عن أن الشعر كان قد تحمل في الجاهلية الكثير من عادات العرب وفيها السيئة، وكان جبل بدمائهم، فصار مرآة عكست هذه العادات التي هي خصم لدود لنقاء الإسلام وخصاله الحميدة، التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والهجاء المقذع والمبالغة الكاذبة وعصبية الجاهلية. ثالثا تنافي طبيعة الشعر مع طبيعة الرسالة والدعوة، فمهما سمت أرواح الشعراء ونبلت غاياتهم ونجحت أشعارهم في تشكيل وجدان الإنسان، فإنه لا يمكن أن تلتقي طبيعة الأنبياء مع طبيعة الشعراء لشمول الفرق وبعد ما بينهما في المنهج ومصدره والسلوك وقواعده والهدف ومنطلقات الوصول إليه. ولما كان الشعر سحرا فإنه ما يكاد اللبيب الفطن المرهف الإحساس يعالجه حتى يستولي على مشاعره ويستنفذ طاقته ووقته، وهذا لا يليق بجلال النبوة من جهة، ويكدر صفحة النفس ويشغلها عن تلقي المضمونات الإلهية الخالدة من جهة أخرى، فهو إذن تدبير إلهي محكم وحكمة ربانية عجيبة يعبر عنها بجلال قوله تعالى: وما ينبغي له سورة ياسين الآية 69. فقرة إنشاد الشعر والتمثل به. لم يختلف أهل الحديث والأدب في أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بالشعر أحيانا في كلامه، والحق أنه لا تنافي بين ذلك وبين قوله تعالى وما علمناه الشعر، إذ لا تلازم في الآية بين نفي تعلم النبي عليه الصلاة والسلام الشعر ونفي إنشاده له، لأن التمثل بالنزر اليسير من الشعر لا يوجب أن يكون عالما بالشعر، فالعلم بالشعر يقتضي معرفة أصنافه والإلمام بأعاريضه وفنونه. ثم أن ظاهر الآية يشير إلى أن الله تعالى ينفي علم الشعر لا إنشاده، والمتتبع للأبيات التي تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها تمثل بعدين واضحين ينتظمان في اتجاه فكري مطرد، أحدهما المعاني الأخلاقية وثانيهما المعاني التعبدية. انتهى الجزء الخامس، انتهى التسجيل.